بسم الله الرحمن الرحيم. باب التكبير أيام منا. وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غوديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدود وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدود ويعتزلن الحيض المصلى. باب خروج الصبيان إلى المصلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قد اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو بلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. وبالإسناد إليه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقالت تلبس صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدود أو قال العواتق وذوات الخدود. شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. وقال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلهم. أخونا اللي كان بيكتب بيقول عايز يكتب في اللي في القياس مش كده ولا مش كتبت في القياس؟ اعتقد ده ما ينفعش يتدخل عندك في البحث لما هي قاست حضور صلاة العيد على صلاة على حضور عرفات مش ممكن يدخل معاك عندك ده لما تيجي تدور عليه مش هتلاقيه النص صح؟ اهو احنا قرناه يخش في البحث ولا ما يخشش؟ اهو في القياس اهو. يلا طيب باب اعتزال الحيض المصلى. وبالإسناد إليه قال حد احنا قضينا ده ولا لسه قرأنا؟ طيب باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وبالإسناد إليه قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهك فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منن. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبته قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر. باب ما جاء في الوتر. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال قاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. باب القنوط قبل الركوع وبعده. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنتك قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا يسيرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوط فقال قد كان القنوط، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول صلى الله عليه وسلم فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وبالإسناد إليه قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوط في المغرب والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. طبعا أنا ما عليش أنا أقطع دقيقة لحظة واحدة، عايز أقول إن الإجازة محتاجة صبر طويل. العلم كله بل الطاعة نفسها، ابن القيم لما كتبه في كتابه ذخيرة الشاكرين ده عائلة الصابرين ذخيرة الشاكرين بيقول إن الصبر بينقسم ثلاث أقسام، صبر على الطاعات وصبر مش عارف على الأقدار وصبر على المصائب، بيقسمها يعني. فالطاعة نفسها محتاجة صبر، الشاهد في الكلام الطاعة نفسها محتاجة إيه؟ طاعة اللي هي العبادة نفسها محتاجة إيه؟ محتاجة صبر. فالمتعجل دوت مش عايزين نقول بقى لا ظهرا أبقى ولا مش عارف ولا إيه عمل ولا حمار، عايزين نقول يعني إنه إيه؟ إنه مش هيتحصل شيء. لكن احنا لو شفناك يعني ما شاء الله الكمية دي قعدنا كم مجلس لغاية الآن؟ سبع مجالس مثلا، شهر شهرين مثلا. طب احنا سننا كام؟ شوف بقى احنا قضينا في شهرين. طب احنا فات كام سنة من عمرنا؟ فات كام سنة يعني؟ قضينا حاجة؟ صح ولا غلط؟ يعني هي العملية محتاجة ايه؟ محتاجة صبر، محتاجة العملية صبر وعدم ايه؟ وعدم تعجل. فأرجو ان نستحضر ان الموضوع مش المهم ان انا ايه يعني، والا ما احط بعضك الاجازه وصورتها اقول لك اتفضل خدها حطها في جيبك هي خلاص. اذا كان هي العمليه عشان احنا الاجازه ما هي موجوده، لكن المشكله مش في الاجازه، المهم ان احنا بنتبرك بقراءه هذه الكتب اللي احنا فات علينا عقود من الزمان ولم نفتحها، مش كده ولا ايه؟ يعني كم مش هقول من طالب علم، كم من استاذ ما عنده سبحان الله مشاغل الحياة تصرفه عن قراءة كتب الحديث، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ صح ولا ممكن يعني يبقى عنده 60 و70 سنة ممكن مفتحهاش، صح ولا غلط؟ بيفتحها بيفتحها يعني ياخد نص وخلاص ويقفلها. لما اكون محتاج اكل جبنة اروح البقال اجيب منه جبنة، بعد كده مش هروح له تاني. اما عندي جبنة في البيت او هشتري منه جبنة اللي بقى ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ لا ده انا عايز اقراها على طول. انا بقرا صباحا ومساء، مش انتوا ما عندكوش صبر زي اللي بقى ان شاء الله. كنت بقرا صباحا من الثامنه صباحا الى اذان الظهر وانا اقرا، ايه رايك بقى؟ ايه رايك بقى؟ نعم لا مش يوميا، لا يوميا، لا يوميا ما عندي مشاغل ولا محاضرات كل يوم، لا عندي محاضرات. فالمقصود من كلامي حاجه واحده، المقصود حاجه واحده، المقصود الصبر. يعني محتاج الانسان يصبر على القراءه، يعني عنده يبقى عنده نوع من الصبر، نوع من الصبر. وبعدين ايه؟ وبعدين احنا لا ان شاء الله احنا بعض الاخوة هيقرأ من مش من اخر الدرس بس بل من اول الدرس يقرأ عادي، ما اصل الاتنين زي ما قلت قبل كده النقل الحديث ورويته لها 8 طرق، اعلاها السماع وبعد كده القراءة، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، وفي الإجازة وفي المناولة وفي الوصية وفي الوجادة، فيه 8 طرق، مش كده ولا ايه؟ فأنا بس عايز ايه الأذن ايه تتعود على النغم ده وتتعود على المزيكا دي كنا بعملها دي، تعود عليها الأول بس يعني تاخد عليها بس تاخد على عدوية ده، مش كده ولا ايه؟ تحب تسمعه بس الأول وتسمع وعايزه هي عايزه فاهم كلامي، وبعد كده اقول له اتفضل انت يا سيدي بقى تعالى اقرا انت، فكله هيقرا ما تخافش. يعني كل من عنده قدرة على إقراء الناس فأنا أجيزه بالقراءة والإقراء، بالقراءة كل الناس، ولو الإنسان مع زوجته وعياله نفس الكلام، ما هو شرط تيجي تقعد هنا، ما هو شرط يقرأه وهي الأخت تقرأ زمايلها ولا أي حد، مش كده ولا إيه؟ لازم تنتشر عملية الإجازة ديت، تنتشر زي ما انتشرت إجازة القرآن كده بالظبط، مش كده ولا إيه؟ أنا معيش إجازة في القرآن، إيه رأيكم بقى؟ معيش إجازة في القرآن خالص، والشيخ نفسه معهوش اجازه، ايه رايكم بقى؟ والشيخ شيخه اللي هو رزق خليل حبه معهوش اجازه. ايه رايك بقى؟ لان الجيل القديم ما كانش حاجه اسمها اجازات. انا بقول له انت خدت الشيخ سيدنا الشيخ احمد عبد الرحيم استاذ في معهد القراءات دلوقتي على المعاش، بقول له انت ما خدتش اجازات ليه؟ قال ما احنا ما كانش في حاجه اسمها اجازات، في حاجه اسمها اجازات، ما كانش في حاجه اسمها، هم بياخدوها اجازات شفهيه كده، هو قرأ عليه وخلاص، لكن ما كانش في حاجه اسمها يكتب له اجازه، ولا كان انا وانا اخذت اجازه وانا طلبت منه اجازه، وانا خلاص انا شيخي معروف وشيخ شيخي معروف وخلاص وانتهينا، واخد بالك؟ لكن لما بتكتب بتبقى فيها نوع من الشرف، مش كده ولا ايه؟ لا شك انها فيها نوع من الايه؟ لا شك أنها يعني إيه شرف، لا شك أنها شرف عظيم، لا شك أنها شرف عظيم. على الأقل إن لم تكن شرف لنا فتكون شرف لأولادنا من بعدنا، مش كده ولا إيه؟ على الأقل يعني يبقى نوع من الإيه من الشرف. اللي اشترك في الثورة 25 يناير يوم واحد بس، وأنا شاركت في الثورة، مش كده ولا إيه؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح؟ يقول لك أنا من الثوار الأوائل أو السابقين الأولين، مش كده ولا إيه؟ صح؟ صح ولا غلط؟ لا صح ولا غلط يعني، مش المعنى ده، أقصد المعنى يعني، المعنى موجود. فده برضه عايزين نخلي هذا المعنى موجود برضه في الرواية، ما فيش أي مشكلة خالص. فأرجو أن احنا يعني عندنا صبر شوي بس. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفرها غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبي: هذا كله في الصبح. وبالإسناد إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجهف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الرومين. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل مزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني مازن الأنصار. باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما تواسطت السماء انتشر ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو رجل الأول؟ فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله أدعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. أرجو كتابة اسم المؤلف. من صاحب التوضيع شرح الجامع الصحيح؟ من اسم المؤلف التوضيع شرح الجامع الصحيح اللي خرج حديثا؟ من؟ نعم؟ يعني من أئمة القرن الثامن 726. متعرفش اسمه؟ ما تكفيش. لا أبو حفص الأنصاري ما تكفيش. طب يا ريت في المحاضرة الجاية ممكن تبقى تجيب اسمه. اشتريته؟ انت قصدك توضيع شرح ابن الملقن؟ اذا كان ابن الملقن بشرح ابن اذا كان بتاع قطر ده بشرح ابن الملقن فعلا. نعم؟ يبقى احتمال ابن الملقن. فطبعا لا شك ابن الملقن امام كبير، وانا مشرف على رسالة في ابن الملقن نفسه. ابن الملقن نفسه فصاحبها انتهى منها حتى على وشك المناقشة. فدي كتب الشروح شرح الجامع الصحيح، دي طبعا كلها كتب قيمة لا شك في ذلك. يعني عشان نقرأ بقى بالشرح ما شاء الله عايزنا 200-300 سنة عشان فتح الباري ده 1000 سنة ولا حاجة، عشان نقرأ بقى حديث شرح الحديث والإشارات والروايات والأعاريب عايزنا بقى عمر بقى إيه؟ عمر طويل، عايز عمر طويل. ففتح الباري يكفيك، اللي عايز بقى يشتغل يعني يكتب بحث يجيب كل الشروح، لا شك إن الشروح كلها مفيدة لو يكتب بحث، لكن لو يقرأ شرح البخاري بس كفاية فتح الباري وزيادة. فتح الباري يكفي، فتح بس نقدر ربنا عندنا نقرأ فتح الباري لوحده، ها، وعمدة القاضي جنبه، أعتقد شروح كتيرة جدا. فالإلمام بالشروح الواسعة إذا بتاع المنقن ده يحتاج إلى وقت شوي. نوقفنا الوقت فين؟ باب الدعاء، باب الدعاء إذا تقطعت السبل، ولا قرأناه. طيب باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وبالإسناد الذي قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت على المدينة جياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى ابن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أمي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة جياب الثوب. أنا اللي حصل عندي فعلا معنى قائم في ذهني إن احنا ممكن نعمل شرح للفتح الصحيح، بس شرح يعني يعين القارئ، يعني يحل الإشكالات معاني الألفاظ يعني ملوش علاقه بالدراسه الاسانيد بقى والكلام ده، يبقى صعب، يبقى الناس ذكر فتح الباري بقى وامرا لله. لكن اقصد ايه يعني وعين القارئ، يعني وعينه يبقى جنبه كده، يعني يديله الفقه بسهوله، يقول له المعنى الظاهري دوت مش ماخوذ بيه، لا المعنى دوت مقيد بكذا، مش كده ولا ايه؟ مش فقه الحديث زي ما انت شايفه في ظاهر اللفظ، مش كده ولا ايه؟ انا قصدي كده، انا وقع في قلبي كده. نعم مطبوع يريد نشوفه، والله يريد نشوفه يبقى مفيد قوي، يريد نشوفه فعلا يبقى ممتاز جدا، يعني يحل اشكالات خفيفه مش كل الاشكالات، لان الصحيح مليان اشكالات، البخاري مليان اشكالاته كتير، فلكن احنا بس ايه يعني لنشوف الفقه، حتى فقه الحديث نفسه محتاج جهد جبار لأن تراجم الأبواب متقاربة جدا، مش كده ولا ايه؟ فمحتاجة جهد. طيب احنا وقفنا لغاية انجياب الثوبي. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوك عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أصباط عن منصور فدعا رسول صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشكى الناس كثرة المطر. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقيناك. فقال اللهم اسقنا مرتين ويوم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف فلم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال أنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. باب الجهد بالقراءة والاستسقاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أحدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيدك. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدث وبالإسناد له قال قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنهما سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. باب من تمطر في المطر حتى يتحاضر على لحيته. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجودي. باب إذا هبت الريح. بالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. باب ما قيل في الزلازل والآيات. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبل العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيضوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفا لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وبالإسناد إليه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفا لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهما فقوموا فصلوا وبالإسناد إليه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتك ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهما فصلوا وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وأبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله باب الصدقة في الكسوف وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتك فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة: وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا قال: وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهلك، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعات مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. وبالإسناد إليه قال: حدثنا سعيد بن عفيد قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمدك، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسف لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله: لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع روحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. الأحاديث اللي احنا قلنا بتاعت عذاب القبر دي في نهاية صلاة الكسوف فيها آخر في آخرها في عذاب إثبات عذاب القبر. طب ده خبر أحد ولا مش خبر أحد؟ ده اللي هو بيرد اللي هو المشهور عند المتكلمين رد خبر الأحد في العقيدة مش المشهور عنهم كده. طب دي عقيدة المسلمين وثبت بخبر أحد يعني. مش ده خبر أحد ولا القرآن أشار لكن مش صريح زي السنة. مش القرآن صرح بالنعيم لكن تصريحه بالعذاب يعني ايه يعني ممكن يحمل على الكفار مش كده ولا ايه يعني ظواهر الآيات أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مش كده. لكن هنا صريح انه ايه في إثبات العذاب يعني بأسلوب واضح وده يأكد المذهب الصحيح انه يؤخذ بخبر الأحاد الصحيح في العقاد والحلال والحرام والترغيب وفي كل شيء مش كده ولا ايه وده المذهب الصحيح. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله ابن عباس وصلى ابن عمر. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الحديث ده يستفاد منه إثبات نوع من أنواع الكفر هو كفر النعمة. صريح مش كده ولا ايه؟ صريح في اثبات كفر النعمه وده مهم جدا. وذلك الكفر له ثلاث انواع مش كله كفر جحود وتكذيب. في كفر جحود وتكذيب وفي كفر نعمه وفي كفر فعل لا فاعل. الفعل نفسه من افعال الكفر لكن لا يلزم ان يكون الفاعل كذا زي الذهاب الى السحره والدجالين والكلام ده زي الذهاب اليه ما يكفرش ولا ينقل ولا ينتقل عن المله مطلق وانما هو يفعل فعل الكفار يفعل فعلهم لكن لا يكون كافرا ابدا. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه طبعا. وانا كتبت عن كده في اخر كتاب طبع حديثا لي سميته الاحكام المفترى عليها في احاديث من المتفق عليه وجبت الاحاديث اللي زي كده وغيرها احاديث كثيره احاديث كثيره غير كده وتعليم الرمايه وغيرها كتير احاديث كثيره صرحت بهذه الانواع صرحت وحتى كفر الفعل الفاعل مصرح به في احاديث. فالشاهد في الكلام عدم الالمام بالاقسام او انكار الانواع دي وزعم انها تاويلات للنصوص والكلام ده هذا خطا هذا خطا في الفهم. بل التاويل واجب بل التاويل ايه واجب النص نفسه اللي بيأول اهو النص نفسه النص نفسه مش النص اللي بيأول النص نفسه. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشرت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشرت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعل أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقاله ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقاله نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب من أحب العطاقة في كسوف الشمس. والإسناد إليه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. أعتقد الوصف الدقيق ده للصلاة بهذه الأسلوب البياني الواضح يدل على دقة نقل الصحابة للسنة والأحكام ولا شوف شو الوصف عامل إزاي. لو واحد منها يقول لك إيه ركعتين صلى ركعتين مش كده ولا إيه ركعتين الركعة الثانية أخف من الأولى ده اللي هنقدر نقوله. لكن ده بيوصف إيه بقى؟ ده بيوصف القيام الأول والقيام الثاني من الركعة الأولى ويوصف القيام الثاني والقيام الأول والثاني من الركعة الثالث وبيقارن بينهم وبين القيام الأول والثاني من الركعة الأولى. سبب الطول ده كده إنه عايز يقول إن القراءة بعد الركوع الثاني أقل من القراءة قبل الركوع في الركوع الأول ثم القراءة في الركوع الأول من الركعة الثانية أخف من اللي قبليها والثالثة وهكذا. عشان كده عمال يوصف دون مش لاحظين كده دقة أنا شايفها دقة متناهية في الوصف. يعني فعلا ناس نقلت الأحكام بدقة مش كده ولا إيه؟ نعم لا يكمل القراءة على طول بتاعته زي ما بيسجد سجد التلاوة ويقوم يكمل يقرأ أنا كاتب فيها كتاب صلاة الكسوف دي كل صلاة أعتقد من الصلوات كتبت فيها كتاب كل صلاة من صلاة صلى في جماعة يعني صلى في جماعة سميته تهذيب النفوس بصلاة الكسوف والخسوف في قول بسم الله. طيب احنا وصلنا لغاية فين؟ لغاية الباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان موت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وأنا بعتبر الصحابة دول من أعظم أفضلهم مش الفتوح الإسلامية بس نقل الإسلام نقل الدين بدقة. أعتقد لو إحنا موجودين في زمن النبي عمرنا ما نعرف نقول الكلام ده خالص ولا نعرف نعمل نص ولا ربع ولا ثمن بل هننقل الموقف الواحد بآلاف الأوجه المتناقضة المتعارضة مش كده ولا إيه صح؟ نقول ده دقة ولا مش دقة ديت دي دقة ما شاء الله ما شاء الله عليهم. باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما والإسناد إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعاء واستغفار. هل يصح أن احنا نقول أن الكسوف والخسوف أمر عادي وطبيعي معروف قبلها بمئة سنة عارفين والحد والحسابات والدقائق ومعروف في الجدول وعاملين له وعارفينها ما تخافوش ده حاجة عادية جدا ولا 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 لازم عالم الفلك لازم ياخد بحظه من شعاع الدين زي ما بيهتم بأشعة الشمس كده ياخد برضه شوية شعاع من الدين مش كده ولا ايه علشان يبدأ يعرف ما لم يكن يعرفه لان في اسباب تانية للكسوف غير دي. ايه رأيكم؟ غير الفلكية غير ان الامر بيبقى متوصل بين الارض غير الكلام ده غير الاسباب الفلكية انا كاتبها في اسباب شرعية منصرية في الاحاديث غير دي خالص غير الأمر يبقى هنا والأرض تبقى هنا ودوت الأمر ده معتم وده مش عارف ايه مشاع وده بيعكس ضوء وغير الكلام الفلك المعروف غير ده. فعشان كده بقول لابد من الاستعانة بالاثنين لأن الشرع بيقول أسباب مش ما الفلك ما يقدرش يوصل لها مش معنى كده ازدراء لا احنا بنحترم وندي تعظيم سلام للفلك مش علوم علم دقيق وعلم صحيح ما فيش فيه أي مشكلة عندنا بس بيقول في أمور محتاجة تضاف أمور غيبية يعني ما حدش يعرفها. نعم ايش هذا اه لا هنا بقى مش الصلاة بس الصلاة بقى كله بقى الذكر بقى يشمل كله قراءة القرآن استغفار كله بقى. نعم لا هو احنا ممكن نقول حاجة تانية احنا ممكن نقول ايه احنا ممكن نقول ان النبي كان بيصليها في المسجد بخلاف الاستسقاء كان بيصليها في الخلاء لان في الاستسقاء بيخرج مش الناس بس اللي بتصلي والبهائم كمان تطلع اللي عنده معزة اللي عنده خروف اللي عنده بقرة كله طلع البهائم وتطلع وتقف معزولة لكن في الكسوف بيصلي في الجامع. الاطباء طبعا بيحذروا جدا من ادمان النظر او ادامة نظر لانه ممكن يصيب العمى مش كده ولا ايه فديات ممكن نستفيد منها يعني يا الرسول بيقول حاجات كتيرة جدا من غير ما يبين أثر حاجات كتيرة جدا بيقولها من غير ما يكشف أثر فعسنا انك انت ايه مطيع مش كده ولا ايه هبتسمع وخلاص لكن العلم بعد كده يبدأ يكتشف اللي في الايه اللي في الحاجات النبي قال عليها دي بس احنا نتمنى بقى من الاخوة الشرعي اللي هو المتدينين اللي في الطب اللي في العلوم اللي في الزراعة في الحاجات دي كلها ياخد الأحاديث النبوية اللي بتشيد الحاجات ديت ويعمل عليها بحوث وهيطلع بنتائج مبهرة زي ما قلت حديث الكمأة من المن وما هو شفاء للعين. طب يا ريت يبحث ده يبقى رائع هيطلع بنتائج مبهرة الكمأة زي البطاطا دي يا سلام لو عرف يعمل لها تحاليل ويعمل عليها بحث علمي هيطلع نتائج مبهرة، لأن بنوي شرح مسلم بيقول يحكي عن شيخه الكمال أنه عصرها بالفعل في عينيه رجع له بصره، بس قال تصديقا بالحديث، عملها تصديقا بالإيه؟ بالحديث. فمش يعني فالإيريت ناخد الأحاديث دي ونإيه ونشتغل عليها، يعني كل واحد يشتغل فيها في ما إيه في مجاله. كل حديث نعم بحث شرعي ولا بحث طبي؟
لا عمله معملي
طلع بحث فيه؟ طب بس مش منتشر البحث ده، ما سمعناش عنه للاسف. يا ريت الحاجه دي تنتشر كده وتشتهر، ويبقى يبقى يبقى في فايده للعلم. اذا كان في صلاه كسوف بس غريب ده انت قريته، يعني لا تقوم الساعة إلا إذا صلى نصف الكسوف؟
لا يعني دي من علامات القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنت لما تيجي القيامة تقوم على صلاة.
بس ضبط الكسوف بالقيامة، احنا ممكن نقول حاجة تانية، ممكن نقول بقى يعني الكلام المنضبط اللي انا بقوله الكلام المظبوط، انا بقول ان الكسوف ده صورة مصغرة لاجتماع الشمس والقمر مكسوفين من علامات الايه الساعة.
السلام عليكم. حالا دلوقتي انتوا مع بعض؟ طب كنتوا فين؟ قابلتوا فين البعض وفين؟ ايوه. طيب ماشي صح. هو 80 تقريبا. بكره الاربعاء، انا باجي الاربعاء ان شاء الله، هاجي الاربعاء. يا ريتك بلغته ان في كرتين كانوا محتاجين يظبطوا شويه عن كده. اثنين دول اخر اثنين. طيب جزاك الله خير دكتور محمود، شكرا جزيلا. جزاك الله خير، ربنا يحفظك، شكرا جزيلا. اتفضل مع السلامه. كنت بقول ان ممكن نقول انها صوره مصغره من علامات الساعه، يعني زي ما حصل كسوف للشمس او للقمر كل واحده على حده، ممكن اتنين يجمعوا مع بعض وخسف القمر وجمع الشمس والايه زي ما حصل كسوف لكل واحد كده على انفراده، لا يحصلهم هم الاثنين ويجوا مع بعض جنب بعض، مش كده ولا ايه؟ فتبقى صوره مصغره من لكن ما اقدرش اقول ان الكسوف يعني من علامات الساعه. ماشي، تمشي ده ما فيش مشكلة طبعا، ده كلام ممتاز ما فيش مشكلة فيه، لكن ده حديثه انا عايز لازم نقف عن النص. لازم نقف، ده غريب لان النبي صلى الله اصلا، مش كده ولا ايه؟ النبي اصلا صلى الله. ماشي، احنا وقفنا على فين بقى؟ باب الايه. طب كويس اخر سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء في الخسوف. قاله ابو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاسناد اليه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم، فقال الناس انكسفت لموت ابراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجليك. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو موسى حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة. نعم قلت إيه؟ وقال أبو أسامة بالإسناد إليه قال وقال أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال إن كسوت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان موت أحد فإذا وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. باب الركعة الأولى في الكسوف أطوله. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الأول أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال أوزاعي وغيره سمعت الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين طبعا ركوعات يعني 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح صلى بالمدينة. قال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهري يعني بينكر عليه أنه ما ركعش ركوعين في كل وإلا فيك الصبح برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب سجدة تنزيل السجدة. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب سجدة صاد. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. والله ده مشركين كويسين خالص ذو يريد كويس أنهم بيسجدوا كده, يعني مشركين محترمين إن هم كده يسجدوا كده. لعله أسلم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفان قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب سجدة إذا السماء انشقت. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها. فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. وبالإسناد إليه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل عمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال وأسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. وبالإسناد إليه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التقصير. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. باب الصلاة بمنى. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخواني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صلى من إمارتي ثم أتمها. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارث بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل له فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البرائي. شوف ده الوحيد بقى أو العالية البرائي بالتشديد أو العالية واحد تاني كمان واحد تاني برضو يقال له البراء اللي هو أبو معشر، لكن كل ما سوى ذلك في الصحيحين والموطأ البراء بالتخفيف ما عدا الاثنين دول. عن أبي العالية البراء حتى ده مش الحمد لله مشددها وكاتب صح. عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي، يعني دي تبقى إيه اللي معاه ألم في الصفير ولا حاجة يحط عليها على البراء ديت علامة عشان ينتبه إليها لما يجي يقرأ بعد كده عشان يقرأها بالتخفيف. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2، فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المغرب 3 في السفر. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى صار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير وأخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التضوع. باب نعم تحتنا من نفس الحديث. لا يعني مين 1 2 3 4 5 6 7 تفضل. علي هو زي رضي الله عنه يعني هو كلمة عليه السلام إذا قيلت أحيانا لا بأس لكن المهم ألا تكون شعارا لأنها شعار الشيعة. لكن هذا يعني إيه المستحب أن يصلي ويسلم عليه كما قال الله صلوا عليه وسلموا. لكن بالنسبة لآل البيت هم مثلهم مثل سائر الصحابة يقال رضي الله عنه. لكن لو قيل أحيانا عليه السلام فهذا جائز بشرط ألا تكون شعارا. وهذا كتب عليه نعم ما أصل المعروف أنها تقال لآل البيت علي فاطمة زمان شايف كده ما هو ما آل البيت ما هي شكلك ما خلي بقى احنا مش خلي بس نخلص من قضية واحدة عايزين نقول حاجة واحدة دي يعني لا بأس أن تقال ولا يتهم صاحبها بالتشيع ولا بالضفط. لكن متى يتهم بالتشيع والضفط؟ إذا كانت شعارا له يعني لا يخل بها. يعني الصنعاني في سبل السلام أنا كنت بكتب الدكتورات والدكتورات زمان وجدت أحيانا يقول عليه السلام وأحيانا يقول رضي الله عنه واخد بالك ما رضش أقول ديت تشيع مدام بيخل بها خلاص. ولذلك ابن القيم الجوزي وده اللي خلاني دعاني ان ادرس المساله ده استهزا من المساله دي فعلا احسن من كتب فيها ابن القيم في كتابه جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام كتب عنها بالتفصيل احسن من كتب عنها. خلاصتها انا بقوله ده خلاصتها يعني ان كانت احيانا ما فيش مشكله لكن ما تكونش شعارا لان شعار الشيعة اصلا مش كده ولا ايه؟ فما تكونش شعار ما تكونش كل ما اقول سيدنا علي او رضي الله عنه وخلاص ايه الاشكال يعني ما فيش فيها حاجه. فاللي يخفف من المساله ان احنا بنصلي على النبي وعلى اله وعلى اصحابي وعلى اله بس ده تبعا مش استقلالا يبقى في فرق بين تبعا واستقلالا. هو كتب عن كل حاجه ابن القيم في الحقيقه يعني ابن القيم كتب عن السلام على الاله استقلالا والسلام عليهم تبعا مش كده ولا ايه؟ والسلام على الانبياء السابقين وسلام على المرسلين مش كده ولا يقول الحمد لله سلام على عبده اتكلم هو عن كل حاجة طبعا زي ما هو يعني ما شاء الله عليه. فهي المسألة ما فيش فيها مشكلة يعني انت شيء ما تعتبرهاش مشكلة لان هو يعني هو مش ملتزم البخاري كده والبخاري متهم بتشايف فما فيش يعني نعم انا بقول يعني جات مرة خلاص مرتين ما فيش مشكلة يعني ما فيش اي مشكلة فيها. فالسلام ده امر سهل السلام عليك انت السلام عليكم مفيش اي مشكله في يلقى السلام مش يسأل مش السلام عادي ها يعني سلمه الله من كل مكروه احنا نلقي السلام على الاموات السلام عليكم يا قومي الاموات مش كده ولا مكروه ده كمان اموات اهو السلام عليكم ايه ما يوفى السلام يعني سلمكم الله من كل مكروه عافاكم الله من كل اذى مش كده ولا ايه. فمش شرط انها تبقى يعني شعار ما تخافش. ايوه حاضر يلا احنا وصلنا لغاية فين تاني نسيتوني بابه ايه باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان وعن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإيماء على الدابة. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن يوسف كان يفعله. طبعا السيارة الآن ما تنفعش لأن ممكن تعمل حوادث لو عرف الواحد يصلي قبل ما يركب وخلاص ليه على أساس أن إيه سريعة جدا لكن الدابة بطيئة وده ما بتعملش حوادث أصلا ده ما بتعمل حوادث لكن السيارة بتعمل لو أنت غفلت لحظة كده مش كده نعم أو راكب أوتوبيس مش أنت اللي بالسوق مش أنت اللي بالسوق بقى مش كده ولا ايه انا بتكلم على اللي بيسوق بقى ما يقولش بصلي على الدبه ويعمل لي مشكله. نعم يبقى ديت في مقام الدبه النبي دي بقى صح دي بقى السياره دي بخصوصة في مقامها ممكن تركبها وتصلي عادي لان عارفه طريقها ما فيش مشكله. ما فيش مشكله حضر السفر طبعا طبعا حضر السفر طبعا مش شرط لا مش شرط سفر لا في اي مكان حتى لو في الحضر. نعم ما يعني ما هيش لازمه بقى التوسع قوي ده يعني ما هيش لازمه يعني التوسع ملوش لازمه قوي يعني مش لازم يتوسع قوي كده يعني اقصد ده ممكن يتعلق بواحد سواق قطر ولا حاجه ولا له طول وهذه يعني من ساعه الفجر عمال يسوق هيصلي فين ده لما يصلي والله وبيقود كده يبقى راجل صالح مش كده ولا ايه لما يستحضر كده الصلاه معاك ربنا يحفظه. لكن ما دام الانسان قاعد كده وبياكل وبيشرب بيقعد بالساعه يقرا جورنان طب ما يقوم يصلي خمس دقائق هذا خد باب ينزل المكتوبه. وبالإسناد الذي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس ابن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الحديث ده ممكن يستفاد منه فقه تاني إن قطع الحمار للصلاة المقصود قطع الخشوع مش كده ولا إيه وإلا ما كان بيصلي على الدابة الحمار هي. فأعتقد ممكن يستفاد منه هذا الفقه ولا مش ممكن يستفاد منه إذا كان بيصلي عليه مش كده ولا إيه فأعتقد يبقى السيدة عائشة ما تزعلش بقى ما تزعلش السيدة عائشة لما دول عدلتمونا بكذا ما تزعلش بقى لأن مش المقصود البطلان فدي ممكن يستفاد منه كده ولا يعني من فوائد الحديث. استفدنا من فوائد الحديث. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر بن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. وبالإسناد إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالي وابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلمي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها 3 ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركبك. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركبك. باب صلاة القاعد. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد بالإماء. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان وعن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما ركعتين قاعدا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم يسجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. يعني أرى نحن نكتفي بهذا المقدار ونقف على كتاب الإيك التهجد والمدرسة للشيخ ياسر قال عليها اللي هي مدرسة الحديث دي أنا يعني خليت فيها يعني 5 علوم. العلم الأولاني علم الحديث هنشرح فيه بلوغ المرام شرح علمي والمصطلح مقدمة ابن الصلاح وبعد كده في تخريج الحديث إخوة ودراسة الأسانيد إخواننا أعتقد اللي بيحضروا معنا في المعهد تحت بالتخريج اللي هم بيسمعوه ده هنعمله بقى في المعهد هنعمله في الحديث دورة الحديث الحديث ديت ومعاه مادة تانية اسمها دراسة الأسانيد وليكتفي كل مادة من دول في دراسة الأسانيد في كتاب والتخريج فيه كتاب ومادة اسمها مختلف الحديث وليها فيها كتاب برضو مسميه قواعد المحدثين في دفع تعرض ضيبة الأحاديث. وبعد كده هناخد ايه كمان يعني هناخد الإجازة الكتب هيحضروا هنا معنا في الإجازة وخلاص هتخليها ممكن طلبة المعهد هنعملهم إجازة خاصة بهم العملية ايه سهلة المهم ان في إجازة أساسية في الايه في المدرسة دي أو في بتاعة الحديث دي نعم مستقلة بها المواد دي خاصة بها وإجازة خاصة بها برضو بحيث يبقى هم بدل ما يجوا مرتين يجوا بقى معهم يبقى هيجوا بقى هيمشوا معايا على طول بقى دول اللي هو عايز الحديث فقط اللي عايز الحديث وعلومه كل ما يتعلق بالحديث بقى لسه هسه في انا وضعت المنهج وسلمتك لسه بقى الترتيبات والاعلان عنها والشروط والاخ ياسر بقى هو ما عنديش انا معلومات عنها. اخ ياسر هو اللي يظبط وينظم ويظبط شغله ونبدا فيها ان شاء الله من الايك من هو سمعته كان بيقول لكم 4 اشهر تقريبا بعدها سمعته بيقول كده فحسب ما يظبط حسب ترتيباته يعني يرتب زي ما هو عايز يعني يرتب لا مش مدتها ده بيقول هتبدا بعد تبدا لكن مدتها هتاخد عدة سنوات لا مش هتقل عن سنتين ما تقلش عن سنتين ثلاثة أربعة كمان لأن احنا عايزين ناخد مقدمة ابن الصلاح كاملة مقدمة ابن الصلاح من الأول ما هي دي الفكرة اللي أنا قلتها في الدرس ما هي دي الفكرة اللي هم طبقوها وغشوها منا بتوع الفقه وبتوع التفسير كله بقى تبقى ايه تبقى خاصة بالكلام ده اعتقد دي ايه يبقى يعني ما ناخد علوم الحديث كلها من جميع ابوابها نافعه جدا مش كده ولا ايه ودراسه تطبيقيه بقى دراسه تطبيقيه اعتقد في هذا القدر كفايه والله اعلم.